يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس الأخير في الأصل المثبت، المثال السابع، إذا وضع شخص يده على مال الغير وشككنا في أخذ الإذن من صاحب المال. هذا المثال السابع، إذا وضع شخص يده على مال الغير وشككنا في أخذ الإذن من صاحب المال، فمن الطبيعي أننا نستصحب عدم حصول الاستئذان وعدم حصول الإذن. فبناء على هذا، كيف حكموا بالضمان؟ مع أن موضوع الضمان هو كون اليد متعدية. هلا نقول عادية، يعني ما نحبوا العادية، أنه عدا عادي، يعني هو متعدي هو الأضبط. مع أن موضوع الضمان هو كون اليد متعدية، والاستصحاب لا يثبت كون اليد متعدية، لأن هذا العنوان هو لازم عقلي لعدم الإذن. فكيف حكموا بالضمان؟ الجواب إنه ليس موضوع الضمان عنوان كون اليد متعدية، بل موضوع الضمان هو كون اليد غير مأمونة. فالموضوع مركب من جزئين، أحدهما أحرز بالوجدان وهو كون اليد على مال الغير، والثاني هو عدم كونها مأذونة، وهذا أحرز بالأصل. شو في مانع؟ مين قال إنه موضوع الضمان هو كون اليد متعدية؟ موضوع الضمان هو كون اليد غير مأذونة، هذا هو، هذا موضوع الضمان. مين قال، يعني من وين الدعوة هذه إنه والله موضوع الضمان هو كون اليد متعدية؟ أبدا، موضوع الضمان هو كون اليد غير مأذونة، وهذا يثبته الاستصحاب عادي جدا. وأما كون اليد على مال الغير فثابت بالوجدان، فتم الموضوع. طيب، المثال الثامن، تمسك العلماء في عقد الفضول لتأثير إجازة المالك في مورد الشك في وقوع الرد والرفض من قبل المالك قبل الإجازة. إذا صار عندنا هذا الشك، تمسك العلماء في عقد الفضول لتأثير إجازة المالك بأصالة عدم صدور الرد، لإثبات عدم كون الإجازة مسبوقة بالرد. هل أول شيء هو الحكم الشرعي هكذا؟ طبعا يعني يمكن نصف العلماء أو أكثر بيقولوا بالمسألة التالية، بيقولوا إذا إنسان باع لك غرض أو زوجك ورددت ذلك، يعني لم تقبل ثم قبلته، يقولون الإجازة بعد الرد لا تنفع. عرف كيف؟ لأنه متى ما رد فقد ألغى العقد الفضولي. إيه؟ فالإجازة بعد الرد لا تنفع، هكذا قال. ولأن نص علمائنا أكثر من النصف ما عديتون أكيد. طيب، هل صار في شك، هل رد المالك قبل الإجازة أم لم يصدر منه الرد؟ هذا هو الكلام. تمسك العلماء في عقد الفضول لتأثير إجازة المالك بأصالة عدم صدور الرد قبل الإجازة، لإثبات عدم كون الإجازة مسبوقة بالرد، مع أن عدم كون الإجازة مسبوقة بالرد هذا لازم عقلي، ولذلك يكون أصل عدم صدور الرد من الأصل المثبت، لأن عدم كون الإجازة مسبوقة بالرد الذي هو موضوع تأثير العقد المجاز عدم كون الإجازة مسبوقة بالرد هو من اللوازم العقلية لعدم صدور الرد. طيب، فكيف يستصحبون ويقولون بصحة المعاملة مع الشك في حصول الرد السابق على الإجازة؟ الجواب أنه كيف يستصحبون لإثبات عدم كون الإجازة مسبوقة بالرد؟ كيف يستصحبون؟ مع أنه إذا استصحبوا عدم صدور الرد سوف يثبت لازم عقلي وهو عدم كون الإجازة مسبوقة بالرد. الجواب أنه يمكن أن يكون موضوع التأثير مركبا من الإجازة، واحد، اثنين، وعدم صدور رد قبل الإجازة، فأحرزت الإجازة بالوجدان، فأحرز أحد جزئيه بالوجدان وهي الإجازة، والجزء الآخر وهو عدم صدور الرد بالأصل، والجزء الآخر وهو عدم صدور الرد أحرز بالأصل، ولا يحتاج الحكم إلى إثبات عنوان بسيط هو عدم المسبوقية بالرد، ولا يحتاج الحكم إلى إثبات عنوان بسيط هو عدم المسبوقية بالرد حتى يكون من الأصل المثبت. مين قال بأنه موضوع مثلا بدي أقول العقد الفضولي موضوعه هو عدم المسبوقية بالرد؟ سمع طيب يسلم. ولا يحتاج الحكم إلى إثبات عنوان بسيط هو عدم المسبوقية بالرد حتى يكون من الأصل المثبت، على أننا نقول بصحة البيع الفضولي حتى مع الرد قبل الإجازة. كلمي أنا. طيب، هل أولا بلحاظ الأصول العملية، بلحاظ الأصول العملية يمكن أن يكون موضوع التأثير مركبا من الإجازة وعدم صدور رد قبل الإجازة؟ طيب، فأحرز أحد جزئيه بالوجدان وهي الإجازة، وأحرز الجزء الآخر وهو عدم صدور الرد بالأصل، طب شو المانع؟ ولا يحتاج الحكم إلى إثبات عنوان بسيط هو عنوان المسبوقية بالرد. شو هو؟ جينا جينا الحكي. طيب، هلا انا بدي اقول انه هذا الاستصحاب ليس من الاصل المثبت، هيدي اولا، على اننا نقول بصحه البيع الفضولي حتى مع الرد قبل الاجازه، وذلك لما رواه في التهذيبين بإسناد عن علي بن الحسن بن فضال فقيه ثقة فطحي، هذا كان قريب الأمر من أصحابنا، يعني حتى قالوا فقيه أصحابنا بالكوفة. طيب، وذلك لما رواه في التهذيبين بإسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عبد الرحمن بن أبي نجران ثقة فقيه، عن عاصم بن حميد ثقة فقيه، عن محمد بن قيس البجلي ثقة فقيه مات سنة 151 للهجرة. عن أبي جعفر الباق عليه الصلاة والسلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب. هلا انتبه لي هون شوي، أنا مرة لا وليدة ولادي بتعبيرنا، يعني مرة بتجيب ولاد هذه الوليدة والذي كيف نحن مثلا بنقول هيدي مرة هيدي بقرة حلابي حلابي، هني كانوا يعبروا هيك بهذا التعبير وليدة يعني بتولد مرة، ايه مزبوط يعني بتولد. طيب هيدي الحقيقة انه أنا العام الماضي قلت كلمة بلحاظ هذه الصيحة، قلت انه هذه الوليدة بتجيب أولاد، انتبه لي شوي. فلما غاب سيدها اجت زوجة السيد وقالت لابن الشاب، فرضنا عمر الشاب فرضنا 20-30 سنة، قالت له روح بيعها لها الأمة. ليش؟ غارت منا، ما هي تعتبر زوجة ثانية يعني، يعني من حسب الأعمال والتصرفات هي يعني زوجة ثانية بالنهاية، ولو كانت أمة يعني. فروح بيعها قبل ما يجي بيك من السفر، بيك رايح بده يسافر يمكن حوالي سنة، راح الشاب بيعها. ولا مش معقول يتصرف الشاب يعني يبيع الوليدة يبيع الأمة من رأسه، إلا ما تكون أمه قايلت له من باب الغيرة بلا شك يعني. ويظهر أنه هذه الوليدة هالولادي هذه يعني بنت جميلة جدا، ودليل الجمال أنه لما رجع الأب صار يطالب بها رغم أنه ابنه بيعها، ورغم أنه المشتري يجب منها ولد. يعني قديش هو متعلق فيها، قديش هي جميلة هذه الوليدة يعني الولادي هذه الأمة، قديش هي حلوة. ولا كيف راكد يعني سيدها الأول عليها. طيب فإذا في قضية هون قد ما متعلق فيها، غارت الزوجة من هذه الأمة. المهم قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، هذا القصة اللي صارت هيك، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، هذه بحال غيبة الأب. ثم قدم سيدها الأول فرضنا بعد سنة، كان الصبي صار عمره فرضنا شهرين ثلاثة. ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني. فقال عليه الصلاة والسلام خذ وليدتك وابنها، لأنه هيدي بتكون تابعة لميل للأمة نتاج الأمة، والأمة ملك السيد الأول. فناشده المشتري فقال خذ فقال عليه الصلاة والسلام خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك. فناشده المشتري فقال عليه الصلاة والسلام خذ ابنه. قال الإمام للمشتري خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، يعني ينفذ لك ما باعك يعني ينفذ البيع السابق. يعني الإمام عم بقر بالبيع الفضولي، عم بقر فيه لكن بشرط الإجازة. فلما أخذ المشتري الابن قال له فرضنا عمره 20-30 سنة، قال أبوه أرسل ابني، قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. ما هذا ابني بالنهاية، هلا بتقلي تابع لأمه لأنه هي لإلك الآن، وهذا بيكون تابع لأمه، بس هو بالنهاية هذا ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول قال الإمام الباقر أجاز بيع ابنه، ما قال باعه من جديد، قال أجاز بيع ابنه السابق. لاحظت؟ يعني معناته أنه الإجازة بعد الرد، لأنه رد أصلا رد يعني السيد الأول قال يا أخي ما بدي هذه أمتي، رد بوضوح ودعوة وراحوا لعند الإمام علي عليه صلوات الله، رد جدا يعني مش انه رد بشكل عادي ومخاصمة صار يعني.
العقد صحيح عقد الزواج الزواج الثاني،
اشتراها الثاني ما زواج،
اشتراها الثاني
اشتراها اي مزبوط مزبوط. هل ورواها بإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران نحوه، ورواها الكليني في الكاف عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران نحوه. طيب لحظة شوي بس، عفوا شوي بس. نعم تعتاد اي طبعا بحيضة واحدة
مثل كانه عقد.
ايه العقد هي حيضة واحدة. ايه حيضة واحدة من باب لا بيسموه هذا وطأ الشبهة. اذا بده يرجع الى الامل بدأت حيض، بيقولوا يستبرئ رحمها بحيضة واحدة
حتى بعض الموقع
كمان الله. كمان بحيضة واحدة نعم، وبالأمى أيضا حيضة واحدة. إيه بالأمى طبعا بالإجماع يعني. طيب المهم ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران نحوه، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناد عن محمد بن قيس. على أي حال هذه الرواية موثقة والسند. قال الشيخ الطوسي إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لأنه يلزمه الدرك. سمع إنما أمره أن يتعلق المشتري بولده البائع لأنه يلزمه الدرك. بيقول له تعال هون، أنت شاب عمرك 20-30 سنة، بعتني أمة أبيك بغير إذنه، عاد طيب أنا جبت منها ولد، نيح أنا جبت منها ولد، طيب شو بدك تعمل؟ عليك أن تتدارك هذه الخسارة، ويجب أن يغرم الولد لصاحب الجارية ثمن الولد. إيه لصاحب الجارية لا لا مش هيك، ويجب أن يغرم الولد لا لصاحب الولد بدول المشتري الثاني للمشتري عفوا بدول المشتري للمشتري ثمن الولد ليفك نفسه منهم. فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحرارا، يعني الولد الطفل الرضيع وهذا الولد الشاب البائع صار الأولاد أحرارا. أقول هي واضحة في الرد قبل الإجازة ولا معارضة لهذه الرواية. أنا طبعا راجعت جدا، معارض ما في، لذلك أنا أقول أنه الرد قبل الإجازة لا يضر. والحمد لله رب العالمين، انتهى اليوم الأصل المثبت. التنبيه الثامن استصحاب بقاء الشرائع السابقة وعدم نسخها. طيب موضوع البحث هنا هو في أن المنسوخ من الشرائع السابقة هل هو جميع أحكام الشرائع السابقة أو بعضها؟ المنسوخ هو في أن المنسوخ من الشرائع السابقة هل هو جميع أحكام الشرائع السابقة أو بعضها؟ طيب فنقول هلأ لا مشكلة في القول بصحة استصحاب بعض أحكام الشرائع السابقة مع عدم العلم بنسخها بالشريعة الإسلامية، لكن يجب الفحص أولا. لكن يجب الفحص أولا عن وجود تغيير في الحكم. إيه؟ لكن يجب الفحص أولا عن وجود تغيير في الحكم، وذلك لوجود علم بنسخ بعضها بعض الشرائع السابقة.
السماوية الصادقة.
إيه. وذلك بوجود علم بنسخ بعض أحكام الشرع السابقة. بعض أحكام الشرائع السابقة. طيب، فما لم يثبت فلا مشكلة في إجراء استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة. إذا ما عندنا علم، فما لم يثبت التغيير فلا مشكلة في إجراء استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة. فإن احتملت دخالة الزمان السابق في الحكم السابق فنقول شأن الاستصحاب إلغاء هذا الاحتمال. شو المشكلة؟ شو عرفنا نحن؟ أنه للزمان دخالة في الحكم السابق، فنقول شأن الاستصحاب إلغاء هذا الاحتمال. نعم مزبوط. وبهذا قال بعض العلماء والفقهاء كشيخ العظم الأنصاري وصاحب الكفاية وغيرهما، وخالف فيه جمع كالمحقق الحلي في الشرائع وصاحبي القوانين والفصول على ما حكي عنهما. وكذلك أنكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، أنكر صحة جريان استصحاب الشرائع السابقة، فقال في جريان استصحاب الشرائع السابقة نقاش من ناحية عدم صحة جريان لا تنقض اليقين بالشك وإنما نقض بيقين آخر. فالشريعة عندما تنسخ فإن جميع قوانينها وأحكامها سوف تنسخ. طيب مين قال لك؟ طيب مين قال لك؟ من أجيب هذا؟ ما هو بالكلام هون؟ لا أن أصل الشريعة يقع في دائرة النسخ باستثناء بعض أحكامها. طيب مين قال لك يا أخي؟ من وين جايب هذا؟ ولذا كان المسلمون في الصدر الأول للإسلام ينتظرون الوحي الإلهي في كل مسألة من المسائل ولم يتمسكوا بأحكام الشرائع الماضية، بالرغم من وجود مماثلها في تلك الأديان والشرائع. شو يعني بالرغم من وجود مماثلها في تلك الأديان والشرائع؟
إنه
طيب هل نحن إذا عندنا مماثل في ديننا ليش أنا بدي أتمسك بأحكام الشرائع الماضية؟ ليش؟ ليش يعني شو الكلام؟ لذلك أنا بدي أشيلها يعني بلا عازي يعني. ولم يتمسكوا بأحكام الشرائع الماضية. مين قال لك؟ أقول لم يأتي سماحة الشيخ بدليل على ما يقول إلا أنهم كانوا ينتظرون نزول الوحي، وهذا أمر فطري طبيعي، بدأ ينتظر الوحي إذا في تغيير للأحكام السابقة. لكن بعد وفاة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وعدم وجود حكم في شريعتنا الغراء، في المورد بدي أقول أنا في المورد الفلاني وعدم في المورد الفلاني، فاللي اكتبها هون فما المانع من الرجوع إلى معنى إلى ما نعرفه من أحكام في الشرائع السابقة؟ لكن بعد وفاة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وعدم وجود حكم في شريعتنا أو عدم علمنا بوجود حكم في شريعتنا الغراء، وعدم علمنا، خلينا نكتب علمنا بوجود حكم في شريعتنا الغراء في المورد الفلاني، فما المانع من الرجوع إلى ما نعرفه من أحكام في الشرائع السابقة؟ طيب، كقضية القرعة التي طبقها أنبياء الله كزكريا ويونس عليهما سلام الله، قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى وأن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. طيب لو لم تكن القرعة في أديانهم السابقة يعني على أيام زكريا ويونس يمكن حتما مختلفين زمانا ومكانا. طيب هيا هون هيدا أجر القرعة وذاك النبي أجر القرعة. طيب هل أنه يعني مثلا لو كانت القرعة انتبه لي هون ليست مشروعة من قبل الله تعالى شريعة أبدية خالدة، طيب يعني انه معقول يذكر الله تعالى؟ طب ما انت بتعرف مثلا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني معقول الله تعالى يجي يذكرنا اياها مع ان القرعة ليست مشروعة في ديننا؟ أي يعقل؟ أليس كتاب الله جاء لهداية الناس؟ أليس هو نورا وهداية وهدى
ولا يتبدل ولا يتغير؟
إيه تبيان لكل شيء. يعني أنا أقصد إنه الله تعالى لما عم يجي فهمنا إنه والله كان الأنبياء يقترعون، طيب هل في عندك أي والله كانوا في زمانهم فرضنا يشربون الخمرة أو يرقصون في الشوارع أو يسلمون على النساء؟ يعني مش معقولة، ما معقولة. طيب هلا يعني ما بعرف انه ليش ما بدنا نتمسك نحن بالقرعة ونتمسك بهاتين الآيتين لإثبات القرعة حتى لزماننا هذا؟ شو المشكلة يا أخي؟ طب تعرف انت ولكم في رسول الله أسوة حسنة، طيب عال ليش ليس لنا في كل الأنبياء أسوة حسنة؟ ليش ما نقول نحن لنا في كل الأنبياء أسوة؟ أنه ليش يعني أنت يا أخي القرعة طبقها هذا النبي وذاك النبي، يمكن طبقها ثلاث أنبياء يمكن عشرة يمكن عشرين، بس ما في داعي أنه الله تعالى يجي يذكر الكل، يمكن كانوا يعملوا خيار. طيب عال استخرة يعني انه ليش اني مثلا والله لا في زمانهم انه ليش يعني شو الحكي هذا؟ وكحرمة الربا فعلى فرض عدم ورود حرمة الربا في الشريعة الإسلامية ما هو المانع من التمسك بقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه؟ انه ليش يعني اذا كان الربا في زمن اليهود محرمان على فرض أنه والله ما ورد حرمة الربا في زماننا، ليش ما بتمسكني بهذا الحكم السابق الثابت في شريعة نبي الله موسى؟ ليش يعني فعلى فرض عدم ورود حرمة الربا في الشريعة الإسلامية ما هو المانع من التمسك بقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما؟ طيب ليش أنا ما بدي أتمسك مثلا بحرمة الربا من زمانهم؟ ليش؟ شو المانع؟ كقضية القرعة إذن وكحرمة الربا ثانيا وكجواز جهالة مقدار الجعل. مزبوط، ممتاز ممتاز. تغيرت بعض الأحكام، بس شو عرفنا تغيرت كل الأحكام؟ وكجواز جهالة مقدار الجعل استشهد بقوله تعالى في حكاية قصة مؤذن يوسف على نبينا وآله عليه السلام، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هلأ حمل بعير 50 كيلو 70 100 75 95 ما حدد لهم، قال حمل بعير. إذا بتعمر لي بيت، إذا بتكتب لي هالكتاب، إذا بتسوي لي هالكرسي لك
أو بجعل لك قصدك
بجعل لك جعل جيد جدا جيد جدا. حمله بعير، طيب هلا حمله بعير أداش 100 كيلو 90 110 85 86 أحسن حمله بعير. هلأ حمله بعير هلأ على الكيلو يعني ما ضر يكون على الكيلو. بعدين هو حمله بعير فرضنا يا أخي ينصرف الذني القمح. طيب حمله بعير يمكن أنا بتصور بحطوا له 100 كيلو. طيب يعني مثلا من كل جهة مثلا فرضنا 50 كيلو من هالجهة وخمسين كيلو من الجهة الثانية. طيب بلكي وليك طالبوا 200 كيلو يقولوا لا يا مولانا حمله بعير 200 كيلو. بقولوا يا أخي هذا حمله بعير يعني بالنظر عرفي أيضا لأنه مش مقاسي على الكيلو يعني. فأني أقصد أنه جهالة مقدار الجعل. هلا بشكل عام يجب أن يكون واضحا لك صبرة لك صاع مثلا صبرة مثلا. طب الصبرة غير واضحة بصح أو لا. طيب ليش ما بنتمسك نحن بجواز جهالة مقدار الجعل؟ يعني بدأت تعتبر من قبيل الأجرة مثلا. لا أنا هون هلا عم بترفع. بل لا يجوز إنكار الشرائع لا السابقة إلا بدليل على النسخ. بل المقتضي لجريان الاستصحاب في الشرائع السابقة عدة أمور. أولا الإطلاق الأزماني لتلك الأحكام بعد عدم وجود مقيد بتلك الأزمان والأشخاص. طيب يا أخي ظهور الحال من هذه الآيات والأحكام أنها مطلقة من حيث الأزمان. طيب عال جب لي مقيد. من وين المقيد يا أخي؟ عندهم كان قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. عندك جهالة في مقدار الجعل جهالة. طيب يظهر أنه هذا حكم مطلق. ليش أنا بدي قيدها بزمانهم؟ ليش؟ ثانيا ظهور ثبوت الأحكام في الشرائع السابقة بنحو القضية الحقيقية لعامة المكلفين لا لخصوص تلك الملة. طيب
الشريعة
الإلهية إيه؟ إنه ليش أنا بدي لك بس لخصوص تلك الملة؟ طيب ظهور ثبوت الأحكام في الشرائع السابقة بنحو القضية الحقيقية لعامة المكلفين لا لخصوص تلك الملة. وثالثا إطلاق أدلة الاستصحاب ووجود أركانها. اليقين السابق موجود والمانع مفقود والشك لاحق. طيب شو هلا طبيعي نحن قدمنا الإطلاق على الاستصحاب بالأدلة هون لكون الإطلاق واردا على الاستصحاب لأنه يلغي موضوعه. هذا واضح. فإن قلت لكن يوجد علم الإجمال بارتفاع بعضها بعض الشرائع السابقة بقول لك نعم صح. قلت هذا العلم الإجمالي منحل بالأحكام الكثيرة المعلومة لدينا. منحل عندنا أحكام كثيرة نحن. فلا يبقى عندنا علم بمغايرة بعض أحكامهم التي نحن بصدد الاستفادة منها عن أحكام الإسلام الحنيف. طيب هذا الباقي هالحكمين 13 20 طيب أنا عندي علم إجمالي بوجود مغايرة بين تلك الأحكام وأحكام الإسلام الحنيف. ما أني لو عارف شو الحكم في شريعتنا المقدسة الحالية الأخيرة ما كنا بناخذ بأحكام الشرائع السابقة. بس مفروض الكلام أنا ما بعرف. طيب عاد انحل العلم المجملي بالأحكام الكثيرة المعلومة لدينا. الباقي شو؟ وإن قلت هذا استصحاب في الشبهات الحكمية وأنت لا تقول به. قلت نحن هنا إنما نستصحب عدم طروء النسخ عن الأحكام المراد استصحابها لا أكثر. وبالتالي نبني على بقائها وهذا لا إشكال فيه أصلا. وليس هذا من قبيل نقاء الحائض التي تغيرت حالتها المحتمل دخالتها في موضوع الحكم. ونحن إنما ننكر جريان الأصحاب في مسألة في مثل مسألة الحائض التي نقت والمرجع الذي مات لا في حالة احتمال بقاء الحكم الشرعي ونسخه. لا في حالة احتمال بقاء الحكم الشرعي ونسخه. ولذلك نحن نستصحب بقاء الأحكام الواردة في شريعتنا. ولذلك نحن نستصحب بقاء الأحكام الواردة في شريعتنا التي نشك في نسخها بلا أي إشكال في ذلك. وين الإشكال؟ أنا ما شايف هون أي إشكال. نستصحب بقاء الأحكام الواردة نستصحب وذلك نحن نستصحب أنا بدي أقول طيب عال إذا أنت خليني يعني أوضحها هون بدول. ولذلك نحن نستصحب بقاء الأحكام الواردة في شريعتنا في شرائعهم. لأني هون كتبت في شريعتنا أني هلا يعني عم أقول شيء آخر إنه بشريعتنا نحن الأخيرة. إذا أنت شككت في حصول النسخ أنت عم تستصحب عدم النسخ، وهذه ليست شبهة حكمية من الشبهات المعروفة. يعني نحن عم نستصحب هون بقاء الحكم صح، بس هيدا مش هيدا الذي أنكرناه منذ مثلا فرضنا يمكن 20-30 يوم أبدا. نحن إذا شككنا في حصول نسخ بعض الأحكام في شريعتنا الأخيرة السمحاء، مش هيك؟ فإننا نستصحب عدم النسخ، نستصحب بقائها. طيب ليش بتعمل هيك كمان أصحاب عدم النسخ بلحاظ الشرائع السابقة؟ ليس من الشبهات الحكمية التي رفضناها. طيب وإن قلت الثابت في أحكام الشرائع السابقة هو أنها نزلت لأولئك الأناس الذين كانوا موجودين في تلك المرحلة الزمنية السابقة ولم يعلم بنزولها لنا نحن أيضا، أي لم يعلم بشمولها لنا أيضا، فكيف تستصحبها وأنت لا تعلم بأصل ثبوتها بلحاظ أمتنا هذه؟ أي كيف تستصحب والركن الأول للإصحاب غير موجود؟ قلت نحن لا ندعي العلم الوجداني بشمول تلك الأحكام لهذه الأمة، وإلا لانتفى أصل البحث، ولكننا نتمسك بظهور إطلاق وشمول تلك الأحكام لكل زمان ومكان، وهو ما يطلق عليه بالإطلاق الأزماني، يعني بلحظ الأزمان. إذ يفهم الناس من ذكر القرعة في القرآن والذي نزل لهداية البشر وأنها فعلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يفهم الناس من هذه القرائن أنها مشروعة لكل زمان ومكان، ويفهمون من جواز جهالة الجعل كما في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أنها مطلقة حتى لزماننا، لأن ذكر الله تعالى لنا ذكر الله لنا يشير إلى ذلك. هلا فيك تقول لأن ذكر الله تعالى لها يشير إلى ذلك، وكذا لو ورد بعض الأحكام الشرعية من الشرائع السابقة على ألسنة أئمتنا المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وكذا لو ورد بعض الأحكام الشرعية من الشرائع السابقة على ألسنة أئمتنا المعصومين لو ورد طيب. فالمتبادر عند المتشرعة جواز أو وجوب اقتدائنا بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، بدليل أن دين الله واحد وأن الأصل هو أنها حق كلها على ما هي عليه لكل زمان ومكان، وأن الأصل هو عدم المقتضي لتغيير الأحكام الإلهية إلا أن يثبت ذلك. الأصل أن هيك عم بدعي عدم المقتضي لتغيير الأحكام الإلهية إلا أن يثبت ذلك، هذا هو الأصل. وين المقتضي لتغيير الأحكام الإلهية؟ الأصل عدم وجود مقتضي لتغيير الأحكام الإلهية إلا أن يثبت ذلك، إنه والله هذا الزمان هذا المكان الرسالة الخاتمة مثلا. يا أخي طبعا إذا اقتضى هذا الزمان والشريعة الأخيرة التغيير ممتاز، بس إذا ما ثبت المقتضي لبقاء الأحكام الإلهية السابقة موجود، لأنه حكم إلهي نزل، الأصل أنه هذا هو الحق كله، كله حق. لذلك نحن منقول أنه لأسباب عديدة نحن نتمسك باستصحاب بقاء الشرائع السابقة عند الشك في نسخها. أولا حينما يذكرها الله تعالى، طيب شو معناته؟ معناته أنه إذا بدكم تقتدوا بأولئك الأنبياء مع عدم العلم بنسخها اقتدوا، فهو الحق كله. والقرآن لهداية الناس، والأصل أنه أن أحكام الله هي حق كلها على ما هي عليه لكل زمان ومكان، هذا هو الأصل. هيك يعني الأصل هو عدم وجود مقتضي لتغيير الأحكام الإلهية، هذا الأصل. هلا بتقول لي ثبت بالحكم الفلاني 10 20 100 ألف، بقول لك صح، إذا ثبت نأخذ بالشريعة الأخيرة صح، إذا ما ثبت الأصل هو عدم المقتضي لتغيير الأحكام الإلهية، والحمد لله رب العالمين.